بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، كما أوصي نفسي وإياكم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، أعز الله به الأمة، جمعنا الله به بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التشتت، وجعلنا بفضل الله بفضله سبحانه وتعالى ثم بفضل بعثته صلى الله عليه وسلم إخوة في الله، متحابين متآلفين متكاتفين متضامنين متعاونين على البر والتقوى. جعل الرابطة العظيمة هي الإسلام التي تفوق كل رابطة، جعل الأخوة الإسلامية تفوق جميع الروابط.
ترى الجهاز يحتاج رفع صوته.
تفوق جميع الروابط البشرية، روابط القومية، روابط التراب. جعل أخوة الإسلام فوق كل شيء. يمتن الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، النعمة المسداة والرحمة المهداة التي هي بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، الذي بعثه الله على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وقد أكمل الله له الدين قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يكن هناك من خير إلا دل الأمة عليه وبين لهم الطرق الموصلة إليه وذلل لهم كل صعوبات تحول دونه. ولم يكن هناك من شر إلا حذرنا منه وجعل بيننا وبينه سياجا. كيف لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما أوحى الله به إليه، وأشهد على ذلك الأمة يوم الحج الأكبر عندما خطب خطبته المشهورة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم سأل الناس قائلا: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، رافعا إصبعه إلى السماء: اللهم فاشهد. وقال في ذلك الموقف العظيم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلمنا كل ما نحتاج إليه في العقيدة والعبادة والأحكام والآداب والأخلاق والحدود وجميع الأمور. ولذلك يقول لما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها عند الخلاء. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا جعل لنا فيه علما أو علمنا فيه علما. فنشهد أنه قد بلغ البلاغ المبين وبين لنا أحكام الدين، فأية زيادة فيه لا تعدو أن تكون غلوا وإفراطا، وأي نقص فيه لا يعدو أن يكون نقصانا وتقصيرا وتفريطا. والمسلم الحق هو الذي يسلك الطريق الوسط، الذي لا يأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال، وهو الطريق السوي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الأنبياء والمرسلين الذي ندعو الله أن يسلكنا به صباحا ومساء، بل في كل صلاة عندما نقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط السوي الوسط الذي لا اعوجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء به والتأسي به والعض على سنته بالنواجذ والسير على هديه صلى الله عليه وسلم ومحبته أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا وأولادنا ووالدينا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: وإن تنازعتم في شيء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه مبينا وجوب تقديم أمره وأمر رسوله ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، هل بقي تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ نعم، ليس كذلك. هل نزل وحي بعده صلى الله عليه وسلم؟ ليس كذلك. هل لأحد حق التشريع بعد اكتمال هذا الدين وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ أبدا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني فقد كذب كذبا مبينا واضحا مفترا. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، يعني ولا في الآخرة سيراه هو المؤمنون إن شاء الله، من ادعى أن محمدا رأى ربه في الدنيا فقد كذب. ومن ادعى ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما اوحى الله به اليه وهذا هو الشاهد فقد ايش؟ فقد كذب. ومن زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد ايش؟ فقد كذب. ونحن مأمورون بمحبته صلى الله عليه وسلم اكثر مما نحب انفسنا واهلينا. لما جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا من نفسي، قال لا يا عمر، اي حتى ايش؟ حتى اكون احب اليك من نفسك. قال عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. ويقول أيضا في الحديث المتفق عليه حديث أنس رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في ماذا؟ في النار، كما يكره أن يقذف في النار. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لو خير أحدهم بين أن يموت وبين أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي أذى ولو شوكة لاختار الموت مع سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرط حبهم له، يحبونه أكثر من أنفسهم. وكان أحدهم يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله. وكانوا يتلقون دونه السيوف برقابهم والرماح بصدورهم والسهام بجباههم غير مبالين على أي جنب كانوا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلكم هي المحبة الحقيقية الصادقة. فما دليل تلك المحبة يا عبد الله؟ إذا عرفنا سير الصحابة معه صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم، فهل محبته، هل قال أحد من الصحابة أن محبته في إقامة الحفلات وأعياد الموالد الجاهلية المبتدعة؟ نعم. هل فعل تلك الأعمال أحد من الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل فعلها أحد من الخلفاء الراشدين؟ هل فعلها أحد من المسلمين في القرون الأولى الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ أنا أريد أن يأتي لي أي شخص بأي كلام صحيح ثابت عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة الأربعة أو العلماء في القرون المفضلة الأربعة، أتحدى أن يأتيني بأي شيء خبر عن حدوث هذه الموالد قبل القرن الرابع الهجري. طيب إذا كنا علمنا بأنه لم يوجد قبل القرن الرابع الهجري، فهناك أسئلة تطرح نفسها. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي؟ هل كتم شيئا مما أوحى الله به إليه؟ هل كتم الصحابة شيئا مما سمعوه مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كتب الأئمة الأربعة أو المسلمون في القرون المفضلة شيئا من ذلك؟ هل بقي وحي بعد ينزل بعد الأنبياء؟ هل هناك تشريع غير ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الصالح؟ الكل سيقول أن الجواب ليس كذلك، وأن الرسول قد بلغ البلاغ المبين، وأن الصحابة قد نقلوا لنا هذا الدين بكل صدق وأمانة وإخلاص، ولم يدخروا شيئا في أن يخبروا به مما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا يا عبد الله، فلنعلم أنه ما حدثت تلك الحفلات والأعياد التي غير الأعياد الإسلامية الثلاثة التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، أقول لم تحدث تلك الأعياد قبل القرن الرابع الهجري، وذلك عندما ظهرت الدولة العبيدية اليهودية النصرانية اليهودية المجوسية التي سميت بالفاطمية زورا وبهتانا، وهم حقيقة أبناء عبيد الله بن ميمون ابن ديصان القداح اليهودي ثم المجوسي، المجوسي ثم اليهودي ثم الباطني. وكان من طريقة ترغيبهم للناس في هذه البدع أنهم قالوا للناس: نحن نرى المسلمين، نرى النصارى واليهود يحتفلون بموالد عظمائهم، أليس كذلك؟ فلما لا نحن لا نحتفل بموالد عظمائنا؟ وكان الجهل قد انتشر بين الناس، فاستحسنوا ذلك وأقيمت تلك الموالد من ذلك التاريخ من القرن الرابع الهجري. وارجعوا إلى كتاب المقريزي الخطط وغيره وكتاب وابن كثير وغيره. ثم تكاثرت تلك الأعياد حتى أصبحت بالآلاف، حتى أصبح ثمة عيد للبصل وعيد للثوم وعيد للعدس وعيد للطيور وعيد للنيروز وعيد للذئب الأغبر، وأحيت الجاهلية الإيش الأولى. ثم إنه لما تقوضت دولة العبيديين الباطنيين على يد القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، ألغى جميع هذه إيش الموالد، وأعاد الناس إلى حظيرة السنة، وأمرهم بترك البدع والخرافات بعد أن طهر البيت المسجد الأقصى من الصليبيين. نسأل الله أن يطهره الآن من اليهود على أيدي المسلمين الخلص الذين يتبعون هدي الكتاب والسنة ويوحدون الأمة على ذلك. أقول إنه لما جاء صلاح الدين ورأى هذه الموالد والأعياد ألغاها عن بكرة أبيها بعد أن فرغ من قتال الصليبيين، ولم توجد تلك الموالد طيلة حكم من؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فلما توفي صلاح الدين وجاء عمه المظفر الملك المظفر أقنعوه بإعادة هذه الخرافات، وأعادها أكثر مما كانت عليه، وما زالت تنتشر وتزيد في كل يوم، حتى أصبحنا في هذا العصر نحتفل بموالدنا الشخصية تقليدا لليهود والنصارى، بالإضافة إلى الموالد البدعية التي تحدث فيها بعض الطقوس والعبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. من هذا الاستعراض التاريخي يا عبد الله، نقول للإخوة: ما دام لم يثبت عن أحد من السلف القدامى وأن الغيورين على الدين كصلاح الدين رحمه الله قد ألغوه بعد أن استمر قرابة 200 سنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وإن هذه البدع من إقامة الموالد والأعياد الجاهلية مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي الشبهة؟ الشبهة التي يتعلق بها المجيزون لهذه الموالد البدعية، الشبه كثيرة، غير أن أكثر ما يتمسكون به هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، غير أنهم حرفوا وحملوه ما لا يحتمل وأجروه على غير معناه، وفهمهم منه لم يفهمه أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من أهل القرون الأولى. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، انتبه، سئل عن صيام ماذا؟ يوم الاثنين، ولم يقل 12، وإنما قال سئل عن صيام ماذا؟ يوم الاثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه أو بعثت فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يصومه مع الخميس، يصوم الاثنين والخميس. هؤلاء الذين يبيحون أو يجيزون هذه البدع والخرافات تمسكوا بكلمة ماذا؟ ها؟ بكلمة ولدت فيه. طيب، الضمير يعود على يوم الاثنين ولا على يوم 12؟ اي اثنين؟ ها؟ الاثنين مطلق من كل اسبوع. اذا فهمهم لهذا الحديث فهم منكوس وفهم معكوس، لا يفهمه الا غبي. والله لا اعرف، انه من اغبى الناس من يفهم هذا الفهم من هذا الحديث، يعتبر غبيا بل في منتهى الغباء. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، ولذلك فان استدلالهم بهذا الحديث مردود من 5 اوجه. الوجه الاول ان الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم الاثنين، وكلمة يوم الاثنين تشمل الاثنين من كل اسبوع، فمن صام الاثنين من كل اسبوع فقد طبق هذه السنة. فيكون قد صام في السنة قرابة 50 يوما اذا صام كل يوم اثنين. ثانيا، ان الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الصوم ولا الحفلات والاكل والشرب؟ ها؟ سئل عن الصوم، عن صيام يوم الاثنين، ولم يسأل عن الاكل والشرب وقراءة الكتب وقراءة القصائد والمدائح، وانما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه. فالمقصود الصوم وليس المراد يوما عملا اخر. ثانيا او ثالثا، ان كل ما ثبت في السير انه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، اما الشهر واليوم وكل ما ورد انه عام الفيل، ثبت في مولده انه كان يوم الاثنين وانه كان عام ايش؟ كان عام الفيل. واما تحديد اليوم والشهر او اليوم من الشهر او الشهر من السنة، فهذا قد اختلف فيه الناس على اكثر من عشرات الاقوال، ليس ثابتا انه في 12، قيل 12 وقيل 8 وقيل 9 وقيل شعبان وقيل رمضان وقيل رجب وقيل ذي القعدة، أقاويل لا تعد ولا تحصى، أقاويل لا تعد ولا تحصى، لأنه لا تترتب عليه عبادة حتى يحدد ذلك اليوم، مثل أيام رمضان أو مثل أيام الحج أو مثل التي حددت بالتاريخ. إذن التاريخ غير ثابت، وإنما الثابت أنه يوم الاثنين وأنه عام الإيش؟ وأنه عام الفيل. أما التاريخ السنة أو الشهر أو اليوم فهذا مجهول، وحتى لو كان محددا فليست فيه دلالة، لكن أقول من أعظم الدلائل أنه غير إيش؟ أنه غير محدد ولم يرد فيه نص معين. الأمر الرابع أن يوم الثاني عشر لو كان الدين بالرأي لكان يوم حزن ومأتم، لكن المآتم في الإسلام غير جائزة، بل هي بدعة أحدثها الناس، والدين ليس بالرأي، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخف، لكان مسح باطن الخف أولى من ماذا؟ أولى من ظاهره. ونحن نقول لهؤلاء: لو كان الدين بالرأي لكان اليوم الثاني عشر يوم مأتم، لأن أكثر السير أجمعت على أن وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى كان يوم إيش؟ كان يوم الثاني عشر، ولم يثبت أنه يوم مولده. فلو كان الدين بالرأي لكان يوم مأتم وحزن، لكن الدين ليس بالرأي، وإقامة المآتم محرمة، بل هي بدعة، بل لا يجوز الأكل منها. والأمر الخامس أن لصيام يوم الاثنين علة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وقال: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهل اقتدينا به في هذا وصمنا يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أم أننا ننتظر ذلك اليوم الثاني عشر الذي هو غير ثابت لتقدم فيه الحفلات والأكلات وتقام فيه الرقصات وتروج فيه البضائع والخزعبلات وتنظم فيه القصائد والشركيات؟ ومن أعظم ما يحدثونه فيه، أعني في ليلة المولد، من بدع أنه يجتمع مجموعة من الناس ويطبلون ويزمرون ويغنون بقصائد معينة قد سمعتها موجودة عندي بالصوت والصورة بأصوات منكرة، يدعون أن فيها مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقومون قومة رجل واحد بدعوى ماذا؟ من يعرف؟ ها؟ بدعوى الحضرة، بارك الله فيك. يزعمون ويدعون زورا وبهتانا وكذبا وعدوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر ذلك المولد، يعني خرج من قبره وحضر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضر الصحابة في سقيفة بني ساعدة، ما حضر ليفض النزاع في بين أولئك الأحباب والأصحاب في موقعة ماذا؟ صفين والجمل رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كانوا معذورون لأنها دسيسة دسها بينهم اللعين عبد الله بن سبأ أخزاه الله، لم يحضر للصحابة، لم يحضر مع لعائشة لما خرجت إلى الجبل رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها. فهل يحضر أمام هؤلاء الرقاصين؟ ها؟ لم يحضر عند الصحابة يحضر عند هذه الرقصات؟ عندما يزعم أولئك الجهلة المساكين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الرقصة، فيقومون قومة رجل واحد ويتلون السيرة وما إلى ذلك، ويذبحون الذبائح ويقيمون الولائم ويسرفون فيها، أنفق الملك المظفر قديما بعد أن مات صلاح الدين خلالك الجو فبيضي وصري 20,000,000 على الموالد، يعني 20 بليون من الذهب. ثم تتابعت تلك الموالد إلى يومنا هذا والأعياد الجاهلية. فيا عبد الله، سؤال واحد نريد الإجابة عليه ممن يتعصب لهذه الموالد. انتبهوا، أنا لا يأخذ كلامي أحد خطأ، أنا لا أكفر من يفعل هذا كما يفعل التكفيريون الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والبدع، لكن نقول إن العمل بدعة مردودة وهم آثمون عليها، إن هذا العمل بدعي، وإذا دعي فيه غير الله كما لو دعي النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره باستغاثة سواء هو أو غيره من المخلوقين فهذا هو الشرك بعينه. لو قال الغوث الغوث يا رسول الله هذا شرك، لو قال الغوث الغوث يا حسين يا علي يا محمد يا بكر يا عمر يا عمرو يا زيد يا فلان هذا شرك، هذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فانتبه يا عبد الله، أنا أسأل سؤال واحد. أولا عرفنا محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حبه حيث كان يحبه أكثر من نفسه، وأخبروه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهر سيفه وقال من زعم أن محمدا مات ضربت عنقه. ما هو متصور من هول الموقف، من هول الموقف ومن شدة ماذا؟ المحبة له صلى الله عليه وسلم. قال إنما ذهب كما ذهب موسى إلى ربه وسيعود كما عاد موسى، رضي الله عنك يا عمر الفاروق. من شرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم نسي قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وغيرها من الآيات. فلما جاء أبو بكر الصديق وخطب خطبته المشهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية الكريمة بعد أن مر على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه هنيئا له رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. جاء وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوقع عمر على ركبتيه يقول كأني ما سمعت بهذه الآيات من قبل، ما الذي أنساه؟ شدة حبه. فهل نحن أشد محبة من عمر وابن بكر صلى الله عليه وسلم؟ وهل المحبة في الطبول والزمور والرقصات في بعض البلاد الإسلامية، أقولها وللأسف لأكون صريحا معكم، في بعض البلاد الإسلامية فإن يوم المولد يوم للسوق الذي يجري فيه كل ألوان الفجور والفساد، أليس كذلك؟ ووالله لقد وقفنا على هذا بأنفسنا في بعض البلاد ولا أسميها. فانتبه يا عبد الله، السنة السنة، ولا تنخدع بفعل كثرة الناس، فالكثرة ليست دليلا على أن الكثير هم الذين على حق. طيب الكفار الآن أكثر من المسلمين، المسلمين 1,000,000,000 والكفار 4,000,000,000، ها؟ هل معنى ذلك أن الكثرة دليل على ماذا؟ على الأحقية. وأهل البدع أكثر من أهل السنة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فانتبه يا عبد الله، الكثرة ليست دليلا على أن الأمر مشروع، وإنما الدليل على المشروعية ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح الذين قال الله في فهمهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول عمر بن عبد العزيز، او قبل ذلك يقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والاحاديث الواردة في التحذير من البدع كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ان الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ان الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولو كانت تلك البدع من الموالد وغيرها خيرا لسبقنا اليها صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، ولا تكتفوا بصلعم يا ايها الكتاب، او بحرف الصاد، هي جملة لا تكلفكم شيئا صلى الله عليه وسلم. اما جماعة صلعم وجماعة الصاد فهؤلاء بخلاء حتى بالكلام، بالكلام وبالاقلام صلوات الله وسلامه عليه. اقول يا اخوتاه، يعني الخير كل الخير في الاتباع، ولو كان هذا الامر خيرا لسبقنا اليه الصحابة والتابعون. يقول امام دار الهجرة مالك بن انس رحمه الله تعالى: من ابتدع في الاسلام بدعة يرى انها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لان الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فانتبه يا عبد الله. يقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بما كان عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ابر هذه الامة قلوبا واصدقها ألسنا واعمقها فهما واقلها تكلفا فهم على الصراط المستقيم. فالزموهم وخذوا بهديهم فانهم على الصراط المستقيم. فانتبه يا عبد الله، غدا اذا سئلت عن هذه البدع تقول: رأيت الناس يفعلونها ففعلتها. واذا كنت قد سمعت الاحاديث التي تحذر من البدع فما جوابك عند ربك؟ واذا كنت قد علمت ان الصحابة والتابعين والتابعين لهم باحسان لم يفعلوا ذلك فما جوابك عند ربك؟ فتنبه يا اخوان، الحق وحق بالاتباع ولو خالفه الناس، فالحق ابلج والباطل لجلج. اسأل الله الكريم رب العرش العظيم، واحب وقبل ان اختم كلمتي احب ان انبه الى ان اكثر ما فرق الامة وجعلها شذر مذر وجعلها لقمة سائغة لأعدائها إنما هو تفرقهم وراء تلك البدع وتلك الأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. حضرت في بلد ما من بلاد المسلمين لمهمة معينة، فكانت ليلة ما يسمى بليلة المولد، فأقيمت في ساحة معينة، أقاموا 70 خيمة، كل خيمة لجماعة معينة، وكل جماعة لها رقصة، وكل جماعة لها طقوس. وأعلن في الإذاعة والتلفزيون أنه قد اجتمعت 70 طريقة من الطرق الإسلامية. هل الإسلام طرق ولا طريق واحد؟ ها؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والله ما تمكن الأعداء منا إلا لما صرنا طرقا وشيعا وأحزابا. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمتى نكون لحمة واحدة؟ إذا نبذنا جميع البدع واستقمنا على السنة واستقمنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان ودون إفراط أو تفريط. هذا هو الطريق السوي لجمع كلمة الأمة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها إنما صلح بالاستقامة على السنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يذهب عنهم جميع الطرق المنحرفة والأحزاب البائدة والتفرقات المشبوهة، وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يجمعهم على توحيده سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل بما يرضيه، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق. كما نسأله تبارك وتعالى أن يهلك جميع أعداء المسلمين. اللهم أهلكهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فإنهم ساهموا أو أسهموا إسهاما مباشرا في تفريق كلمة المسلمين، وغذوا كثيرا من البدع التي يجري وراءها بعض المسلمين. فتنبهوا لهذا. نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك القادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا الآخرة التي فيها معادنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، كما أوصي نفسي وإياكم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، أعز الله به الأمة، جمعنا الله به بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التشتت، وجعلنا بفضل الله بفضله سبحانه وتعالى ثم بفضل بعثته صلى الله عليه وسلم إخوة في الله، متحابين متآلفين متكاتفين متضامنين متعاونين على البر والتقوى. جعل الرابطة العظيمة هي الإسلام التي تفوق كل رابطة، جعل الأخوة الإسلامية تفوق جميع الروابط.
ترى الجهاز يحتاج رفع صوته.
تفوق جميع الروابط البشرية، روابط القومية، روابط التراب. جعل أخوة الإسلام فوق كل شيء. يمتن الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، النعمة المسداة والرحمة المهداة التي هي بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، الذي بعثه الله على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وقد أكمل الله له الدين قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يكن هناك من خير إلا دل الأمة عليه وبين لهم الطرق الموصلة إليه وذلل لهم كل صعوبات تحول دونه. ولم يكن هناك من شر إلا حذرنا منه وجعل بيننا وبينه سياجا. كيف لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما أوحى الله به إليه، وأشهد على ذلك الأمة يوم الحج الأكبر عندما خطب خطبته المشهورة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم سأل الناس قائلا: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، رافعا إصبعه إلى السماء: اللهم فاشهد. وقال في ذلك الموقف العظيم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلمنا كل ما نحتاج إليه في العقيدة والعبادة والأحكام والآداب والأخلاق والحدود وجميع الأمور. ولذلك يقول لما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا ألا نستدبرها عند الخلاء. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا جعل لنا فيه علما أو علمنا فيه علما. فنشهد أنه قد بلغ البلاغ المبين وبين لنا أحكام الدين، فأية زيادة فيه لا تعدو أن تكون غلوا وإفراطا، وأي نقص فيه لا يعدو أن يكون نقصانا وتقصيرا وتفريطا. والمسلم الحق هو الذي يسلك الطريق الوسط الذي لا يأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال، وهو الطريق السوي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الأنبياء والمرسلين الذي ندعو الله أن يسلكنا به صباح ومساء، بل في كل صلاة عندما نقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط السوي الوسط الذي لا اعوجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء به والتأسي به والعض على سنته بالنواجذ والسير على هديه صلى الله عليه وسلم ومحبته أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا وأولادنا ووالدينا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: وإن تنازعتم في شيء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه مبينا وجوب تقديم أمره وأمر رسوله ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، هل بقي تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ نعم، ليس كذلك. هل نزل وحي بعده صلى الله عليه وسلم؟ ليس كذلك. هل لأحد حق التشريع بعد اكتمال هذا الدين وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ أبدا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني فقد كذب كذبا مبينا واضحا مفترا. من ادعى ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، يعني ولا في الآخرة سيراه هو المؤمنون ان شاء الله، من ادعى ان محمدا رأى ربه في الدنيا فقد كذب. ومن ادعى ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما اوحى الله به اليه وهذا هو الشاهد فقد ايش؟ فقد كذب. ومن زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد ايش؟ فقد كذب. ونحن مأمورون بمحبته صلى الله عليه وسلم اكثر مما نحب انفسنا واهلينا. لما جاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، أي حتى إيش؟ حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. ويقول أيضا في الحديث المتفق عليه حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في ماذا؟ في النار. كما يكره أن يقذف في النار. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لو خير أحدهم بين أن يموت وبين أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي أذى ولو شوكة لاختار الموت مع سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فرط حبهم له، يحبونه أكثر من أنفسهم. وكان أحدهم يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله. وكانوا يتلقون دونه السيوف برقابهم والرماح بصدورهم والسهام بجباههم غير مبالين على أي جنب كانوا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلكم هي المحبة الحقيقية الصادقة. فما دليل تلك المحبة يا عبد الله؟ إذا عرفنا سير الصحابة معه صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم، فهل محبته، هل قال أحد من الصحابة أن محبته في إقامة الحفلات وأعياد الموالد الجاهلية المبتدعة؟ نعم. هل فعل تلك الأعمال أحد من الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل فعلها أحد من الخلفاء الراشدين؟ هل فعلها أحد من المسلمين في القرون الأولى الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ أنا أريد أن يأتي لي أي شخص بأي كلام صحيح ثابت عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة الأربعة أو العلماء في القرون المفضلة الأربعة، أتحدى أن يأتيني بأي شيء خبر عن حدوث هذه الموالد قبل القرن الرابع الهجري. طيب، إذا كنا علمنا بأنه لم يوجد قبل القرن الرابع الهجري، فهناك أسئلة تطرح نفسها: هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي؟ هل كتم شيئا مما أوحى الله به إليه؟ هل كتم الصحابة شيئا مما سمعوه مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كتب الأئمة الأربعة أو المسلمون في القرون المفضلة شيئا من ذلك؟ هل بقي وحي بعد ينزل بعد الأنبياء؟ هل هناك تشريع غير ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الصالح؟ الكل سيقول أن الجواب ليس كذلك، وأن الرسول قد بلغ البلاغ المبين، وأن الصحابة قد نقلوا لنا هذا الدين بكل صدق وأمانة وإخلاص، ولم يدخروا شيئا في أن يخبروا به مما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا يا عبد الله، فلنعلم أنه ما حدثت تلك الحفلات والأعياد التي غير الأعياد الإسلامية الثلاثة التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، أقول لم تحدث تلك الأعياد قبل القرن الرابع الهجري، وذلك عندما ظهرت الدولة العبيدية اليهودية النصرانية اليهودية المجوسية التي سميت بالفاطمية زورا وبهتانا، وهم حقيقة أبناء عبيد الله بن ميمون ابن ديصان القداح اليهودي ثم المجوسي، المجوسي ثم اليهودي ثم الباطني. وكان من طريقة ترغيبهم للناس في هذه البدع أنهم قالوا للناس: نحن نرى المسلمين، نرى النصارى واليهود يحتفلون بموالد عظمائهم، أليس كذلك؟ فلما لا نحن لا نحتفل بموالد عظمائنا؟ وكان الجهل قد انتشر بين الناس، ف فاستحسنوا ذلك وأقيمت تلك الموالد من ذلك التاريخ من القرن الرابع الهجري. وارجعوا إلى كتاب المقريزي الخطط وغيره وكتاب وابن كثير وغيره. ثم تكاثرت تلك الأعياد حتى أصبحت بالآلاف، حتى أصبح ثمة عيد للبصل وعيد للثوم وعيد للعدس وعيد للطيور وعيد للنيروز وعيد للذئب الأغبر، وأحيت الجاهلية الإيش الأولى. ثم إنه لما تقوضت دولة العبيديين الباطنيين على يد القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ألغى جميع هذه إيش الموالد، وأعاد الناس إلى حظيرة السنة، وأمرهم بترك البدع والخرافات بعد أن طهر البيت المسجد الأقصى من الصليبيين. نسأل الله أن يطهره الآن من اليهود على أيدي المسلمين الخلص الذين يتبعون هدي الكتاب والسنة ويوحدون الأمة على ذلك. أقول إنه لما جاء صلاح الدين ورأى هذه الموالد والأعياد ألغاها عن بكرة أبيها بعد أن فرغ من قتال الصليبيين، ولم توجد تلك الموالد طيلة حكم من صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فلما توفي صلاح الدين وجاء عمه المظفر الملك المظفر أقنعوه بإعادة هذه الخرافات وأعادها أكثر مما كانت عليه، وما زالت تنتشر وتزيد في كل يوم، حتى أصبحنا في هذا العصر نحتفل بموالدنا الشخصية تقليدا لليهود والنصارى، بالإضافة إلى الموالد البدعية التي تحدث فيها بعض الطقوس والعبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. من هذا الاستعراض التاريخي يا عبد الله نقول للإخوة، ما دام لم يثبت عن أحد من السلف القدامى وأن الغيورين على الدين كصلاح الدين رحمه الله قد ألغوه بعد أن استمر قرابة 200 سنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وإن هذه البدع من إقامة الموالد والأعياد الجاهلية مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الشبهة التي يتعلق بها المجيزون لهذه الموالد البدعية؟ الشبه كثيرة، غير أن أكثر ما يتمسكون به هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، غير أنهم حرفوه وحملوه ما لا يحتمل وأجروه على غير معناه، وفهمهم منه لم يفهمه أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من أهل القرون الأولى. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، انتبه، سئل عن صيام ماذا؟ يوم الاثنين، ولم يقل 12، وإنما قال سئل عن صيام ماذا؟ يوم الاثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه أو بعثت فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يصومه مع الخميس، يصوم الاثنين والخميس. هؤلاء الذين يبيحون أو يجيزون هذه البدع والخرافات تمسكوا بكلمة ماذا؟ بكلمة ولدت فيه. طيب الضمير يعود على يوم الاثنين ولا على يوم 12؟ اي اثنين؟ الاثنين مطر من كل اسبوع. اذا فهمهم لهذا الحديث فهم منكوس وفهم معكوس لا يفهمه الا غبي. والله لا اعرف انه من اغبى الناس من يفهم هذا الفهم من هذا الحديث، يعتبر غبيا بل في منتهى الغباء. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، ولذلك فان استدلالهم بهذا الحديث مردود من 5 اوجه. الوجه الاول ان الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم الاثنين، وكلمة يوم الاثنين تشمل الاثنين من كل اسبوع، فمن صام الاثنين من كل اسبوع فقد طبق هذه السنة. فيكون قد صام في السنة قرابة 50 يوما اذا صام كل يوم اثنين. ثانيا ان الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الصوم ولا الحفلات والاكل والشرب، سئل عن الصوم عن صيام يوم الاثنين ولم يسأل عن الاكل والشرب وقراءة الكتب وقراءة القصائد والمدائح، وانما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه. فالمقصود الصوم وليس المراد يوما عملا اخر. ثانيا او ثالثا ان كل ما ثبت في السير انه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، اما الشهر واليوم وكل ما ورد انه عام الفيل، ثبت في مولده انه كان يوم الاثنين وانه كان عام ايش، كان عام الفيل. واما تحديد اليوم والشهر او اليوم من الشهر او شهر من السنة فهذا قد اختلف فيه الناس على اكثر من عشرات الاقوال، ليس ثابتا انه في 12، قيل 12 وقيل 8 وقيل 9 وقيل شعبان وقيل رمضان وقيل رجب وقيل ذي القعدة، اقاويل لا تعد ولا تحصى، اقاويل لا تعد ولا تحصى، لانه لا تترتب عليه عبادة حتى يحدد ذلك اليوم مثل ايام رمضان او مثل ايام الحج او مثل التي حددت بالتاريخ. اذن التاريخ غير ثابت، وانما الثابت انه يوم الاثنين وانه عام ايش، وانه عام الفيل. اما التاريخ السنة او الشهر او اليوم فهذا مجهول، وحتى لو كان محددا فليست فيه دلالة، لكن اقول من اعظم الدلائل انه غير ايش، انه غير محدد ولم يرد فيه نص معين. الامر الرابع ان يوم 12 لو كان الدين بالرأي لكان يوم حزن ومأتم، لكن المآتم في الاسلام غير جائزة بل هي بدع احدثها الناس، والدين ليس بالرأي كما يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخف لكان مسح باطن الخف اولى من ماذا، اولى من ظاهره. ونحن نقول لهؤلاء لو كان الدين بالرأي لكان اليوم 12 يوم مأتم، لان اكثر السير اجمعت على ان وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله الى الرفيق الاعلى كان يوم ايش، كان يوم الثاني عشر، ولم يثبت انه يوم مولده. فلو كان الدين بالرأي لكان يوم مأتم وحزن، لكن الدين ليس بالرأي، وإقامة المآتم محرمة، بل هي بدعة، بل لا يجوز الأكل منها. والأمر الخامس أن لصيام يوم الاثنين علة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وقال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهل اقتدينا به في هذا وصمنا يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أم أننا ننتظر ذلك اليوم الثاني عشر الذي هو غير ثابت لتقدم فيه الحفلات والأكلات وتقام فيه الرقصات وتروج فيه البضائع والخزعبلات وتنظم فيه القصائد والشركيات؟ ومن أعظم ما يحدثونه فيه، أعني في ليلة المولد من بدع، أنه يجتمع مجموعة من الناس ويطبلون ويزمرون ويغنون بقصائد معينة قد سمعتها موجودة عندي بالصوت والصورة بأصوات منكرة، يدعون أن فيها مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقومون قومة رجل واحد بدعوى ماذا؟ من يعرف؟ ها؟ بدعوى الحضرة، بارك الله فيك. يزعمون ويدعون زورا وبهتانا وكذبا وعدوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر ذلك المولد، يعني خرج من قبره وحضر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضر الصحابة في سقيفة بني ساعدة، ما حضر ليفض النزاع في بين أولئك الأحباب والأصحاب في موقعة ماذا؟ صفين والجمل رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كانوا معذورون لأنها دسيسة دسها بينهم اللعين عبد الله بن سبأ أخزاه الله، لم يحضر للصحابة، لم يحضر لعائشة لما خرجت إلى الجبل رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها. فهل يحضر أمام هؤلاء الرقاصين؟ ها؟ لم يحضر عند الصحابة، يحضر عند هذه الرقصات عندما يزعم أولئك الجهلة المساكين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الرقصة، فيقومون قومة رجل واحد ويتلون السيرة وما إلى ذلك، ويذبحون الذبائح ويقيمون الولائم ويسرفون فيها. أنفق الملك المظفر قديما بعد أن مات صلاح الدين خلالك الجو فبيضي وصري 20,000,000 على الموالد، يعني 20 بليون من الذهب، ثم تتابعت تلك الموالد إلى يومنا هذا والأعياد الجاهلية. فيا عبد الله، سؤال واحد نريد الإجابة عليه ممن يتعصب لهذه الموالد. انتبهوا، أنا لا أخذ كلامي أحد خطأ، أنا لا أكفر من يفعل هذا كما يفعل التكفيريون الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والبدع، لكن نقول إن العمل بدعة مردودة وهم آثمون عليها، إن هذا العمل بدعي، وإذا دعي فيه غير الله كما لو دعي النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره باستغاثة سواء هو أو غيره من المخلوقين فهذا هو الشرك بعينه. لو قال الغوث الغوث يا رسول الله هذا شرك، لو قال الغوث الغوث يا حسين يا علي يا محمد يا بكر يا عمر يا عمرو يا زيد يا فلان هذا شرك، هذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فانتبه يا عبد الله، أنا أسأل سؤال واحد. أولا عرفنا محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حبه حيث كان يحبه أكثر من نفسه، وأخبروه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهر سيفه وقال من زعم أن محمدا مات ضربت عنقه. ما هو متصور من هول الموقف، من هول الموقف ومن شدة ماذا؟ المحبة له صلى الله عليه وسلم. قال إنما ذهب كما ذهب موسى إلى ربه وسيعود كما عاد موسى رضي الله عنك يا عمر الفاروق. من شرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم نسي قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وغيرها من الآيات. فلما جاء أبو بكر الصديق وخطب خطبته المشهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية الكريمة بعد أن مر على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عيني هنيئا له رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر وأخزى الله من أبغضه وقلاه، جاء وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوقع عمر على ركبتيه يقول كأني ما سمعت بهذه الآيات من قبل. ما الذي أنساه؟ شدة حبه. فهل نحن أشد محبة من عمر وابن بكر صلى الله عليه وسلم؟ وهل المحبة في الطبول والزمور والرقصات في بعض البلاد الإسلامية، أقولها وللأسف لأكون صريحا معكم، في بعض البلاد الإسلامية فإن يوم المولد يوم للسوق الذي يجري فيه كل ألوان الفجور والفساد، أليس كذلك؟ ووالله لقد وقفنا على هذا بأنفسنا في بعض البلاد ولا أسميها. فانتبه يا عبد الله، السنة السنة، ولا تنخدع بفعل كثرة الناس، فالكثرة ليست دليلا على أن الكثير هم الذين على حق. طيب الكفار الآن أكثر من المسلمين، المسلمين 1,000,000,000 والكفار 4,000,000,000، ها؟ هل معنى ذلك أن الكثرة دليل على ماذا؟ على الأحقية. وأهل البدع أكثر من أهل السنة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فانتبه يا عبد الله، الكثرة ليست دليلا على أن الأمر مشروع، وإنما الدليل على المشروعية ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح الذين قال الله في فهمهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول عمر بن عبد العزيز او قبل ذلك يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والاحاديث الواردة في التحذير من البدع كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام ان الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ان الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولو كانت تلك البدع من الموالد وغيرها خيرا لسبقنا اليها صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء ولا تكتفوا بصلعم يا ايها الكتاب او بحرف الصاد، هي جملة لا تكلفكم شيئا صلى الله عليه وسلم. اما جماعة صلعم وجماعة الصاد فهؤلاء بخلاء حتى بالكلام، بالكلام وبالاقلام صلوات الله وسلامه عليه. اقول يا اخوتاه، يعني الخير كل الخير في الاتباع، ولو كان هذا الأمر خيرا لسبقنا إليه الصحابة والتابعون. يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فانتبه يا عبد الله. يقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها ألسنا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، فهم على الصراط المستقيم، فالزموهم وخذوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم. فانتبه يا عبد الله، غدا إذا سئلت عن هذه البدع تقول: رأيت الناس يفعلونها ففعلتها. وإذا كنت قد سمعت الأحاديث التي تحذر من البدع فما جوابك عند ربك؟ وإذا كنت قد علمت أن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان لم يفعلوا ذلك فما جوابك عند ربك؟ فتنبه يا إخوان، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، فالحق أبلج والباطل لجلج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وأحب وقبل أن أختم كلمتي أحب أن أنبه إلى أن أكثر ما فرق الأمة وجعلها شذر مذر وجعلها سقمة لقمة سائغة لأعدائها إنما هو تفرقهم وراء تلك البدع وتلك الأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. حضرت في بلد ما من بلاد المسلمين لمهمة معينة، فكانت ليلة ما يسمى بليلة المولد، فأقيمت في ساحة معينة، أقاموا 70 خيمة، كل خيمة لجماعة معينة، وكل جماعة لها رقصة، وكل جماعة لها طقوس. وأعلم في الإذاعة والتلفزيون أنه قد اجتمعت 70 طريقة من الطرق الإسلامية. هل الإسلام طرق ولا طريق واحد؟ ها؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والله ما تمكن الأعداء منا إلا لما صرنا طرقا وشيعا وأحزابا. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمتى نكون لحمة واحدة؟ إذا نبذنا جميع البدع واستقمنا على السنة واستقمنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان ودون إفراط أو تفريط. هذا هو الطريق السوي لجمع كلمة الأمة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها إنما صلح بالاستقامة على السنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يذهب عنهم جميع الطرق المنحرفة والأحزاب البائدة والتفرقات المشبوهة، وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يجمعهم على توحيده سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل بما يرضيه، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق. كما نسأله تبارك وتعالى أن يهلك جميع أعداء المسلمين. اللهم أهلكهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فإنهم ساهموا أو أسهموا إسهاما مباشرا في تفريق كلمة المسلمين، وغذوا كثيرا من البدع التي يجري وراءها بعض المسلمين. فتنبهوا لهذا، نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولذلك القادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا الآخرة التي فيها معادنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.